الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. اما بعد، فسوره الامثال من السور النبويه، وقد نزلت عقيدة غزوة بدر، وآياتها 75 آية. هذه السورة المباركة الله عز وجل علم المؤمنين فيها قواعد القتال، وخاطبهم بوصف الإيمان في 6 آيات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه السورة المباركة بين فيها ربنا جل جلاله أن النصر الحقيقي من عنده لا من عند غيره، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وبين فيها ألوان المعجزات التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة المباركة، ثم بين فيها كذلك أن نبيه صلى الله عليه وسلم معصوم، لا يستطيع المشركون أن يلحقوه بأذى، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، فالله خير الماكرين. ثم القضية الكبرى أن تغيير أحوال الأمم منوط بتغيير ما في النفوس، ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله عز وجل لا ينتقل للعبد مما يحب إلى ما يكره إلا إذا انتقل العبد عما يحبه الله إلى ما يكرهه الله جل جلاله. وفي هذه السورة المباركة أيها الأخوة الكرام 4 مواقف لا بد من التنبيه عليها، وفي 3 منها ربما يكون هناك سوء فهم عند كثير من الناس. الآية 9 قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أو مردفين، يعني بعضهم خلف بعض. في سورة آل عمران الله عز وجل قال: لقد نصركم الله بيده وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فبعض الناس يقولون في سورة الأنفال 1000 وفي سورة آل عمران 3000 و5000، فكيف التوفيق؟ المفسرون من قديم جزاهم الله خيرا بحثوا هذه المسألة وقالوا: الكلام في سورة آل عمران في سياق غزوة أحد، فالكلام عن غزوة أحد قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة كالجملة الاعتراضية، ثم رجع الكلام بعد ذلك عن غزوة أحد. يعني الله عز وجل وعد المؤمنين بأن ينزل عليهم 5000 من الملائكة مسومين بشرط الصبر والتقوى، بل إن تصبروا وتتقوا. قالوا: فلما لم يحصل هذا الشرط ما كان من المؤمنين في ذلك اليوم صبر، وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل إنزال للملائكة. لكن على كل حال، حتى لو كان الكلام عن غزوة بدر فلا تنافية، الله عز وجل أمدهم بألف ثم جعلهم 3 ثم أتمهم 5، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والصحيح أن الملائكة عليهم السلام في يوم بدر كان منهم قتال، اشتركوا في القتال، يعني ما نزلوا كما قال بعض أهل التفسير فقط من أجل تثبيت المؤمنين وطمأنتهم، بل شاركوا مشاركة فعلية في القتال. وقد ثبت بذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فذكروا بأن واحدا من الصحابة جاء بأسير من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمشرك: من أسرك؟ فقال الصحابي: أنا أسرته يا رسول الله. قال المشرك: لا والله، بل أسرني رجل يلبس ثيابا بيضا على خيل أبلق. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال للمسلم: اسكت، هذا ملك أيدك الله به. وكان الرجل من الصحابة يوم بدر يشتد أن يدري إثر رجل من المشركين، إذ سمع صوتا من صوته أقضي الحيزوم، ثم إذا رأس الكافر قد طارت قبل أن يضربها لسيفه. لذلك يقول الصحابة: كنا نعرف قتل الملائكة يوم بدر بخضرة في أطرافه، لأن الله عز وجل قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منام، ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن شاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أراد أن يقتل أبا جهل عدو الله، فقال له أبو جهل: من أولئك الرجال البيض الذين يلبسون ثيابا بيضا؟ فقال له ابن مسعود: أولئك الملائكة يا عدو الله. فقال له أبو جهل: غلبونا هم ولم تغلبونا أنتم، يعني حتى وهو في فترات الموت ما زال يكابر لعنه الله. قال له ابن مسعود: غلبونا هم وما غلبتمونا أنتم. طيب، الموضع الثاني أيها الإخوة الكرام، الآية 48، قول الله عز وجل: وإذ زين له الشيطان أعماله وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه فقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذه الآية تحكي موقفا من مواقف يوم بدر، وهو من استدلال الله للمشركين. الشيطان جاء في صورة سراقة بن مالك بن جشعم من بني كنانة لما تخوف المشركون من بني بكر، فقال لهم سراقة الذي هو إبليس: إني جار لكم، لأنه كان سيد تلك الناحية، اخرجوا للقتال وأنتم مطمئنون، إني جار لكم، أنا أجيركم وأحفظكم في أموالكم وذراريكم. يقولون لما دخل إلى موقع المعركة ويده في يد عدو الله أبي جهل أو في يد الحارث بن هشام على اختلاف الروايات، بعد ذلك الشيطان رأى الملائكة وهو يعرفهم لأنه كان معهم، فلما رأى جبريل عليه السلام مقبلا نحوه جذب يده من يد الكافر، فقال له: أين تذهب يا سراقة؟ قال له: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. فهذه ليست غريبة، فالشيطان يتبرأ، كما قال الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وكذلك يوم القيامة يقول لأهل النار: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الإشكال في الآية في قول الشيطان: إني أخاف الله. ما معنى خوف الله أيها الإخوة الكرام؟ خوف الله هو الذي يحمل العبد على أن يفعل المأمور ويجتنب المحظور. هل الشيطان كذلك؟ الشيطان ليس كذلك، الشيطان ما يفعل إلا المحظور وما يجتنب إلا المأمور، حتى إنه إذا سمع الأذان فإنه يولي وله براء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يطيق أن يسمع الله أكبر. وكذلك إذا سمع الإقامة ولى، هذه طريقته. فقول الشيطان إني أخاف الله، قال أهل التفسير: المعنى أخاف الأخذة، أخاف العقاب، أخاف المكان، يعني يخاف
أن ينزل به وبجنوده من ذريته عقاب ونكال في ذلك اليوم. لذلك قال هذه الكلمة إني أخاف الله. وليس معنى هذه الكلمة أنه يخاف من الله الخوف الشرعي الذي يؤذر صاحبه ويخاف. المعنى واضح أيها الإخوة. الآية الثالثة وهي 60 قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال آل التفسير التذكير للتعميم التذكير للتعميم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أي قوة سواء كانت قوة معنوية لتعليم الناس وتثبيت قلوبهم وبيان وعد الله لهم أو كانت قوة مادية لإعداد الأسلحة من طائرات وغواصات ومدافع ودبابات ورشاشات وما إلى ذلك. قول الله عز وجل ومن رباط الخيل قال أهل التفسير ليس المقصود الخيل بعينها وإنما كل ما يستطيع المسلمون إعداده فهم مكلفون به ماديا ومعنويا. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. هذه الآية يا إخوة الكرام ترد على بعض الناس الآن من الذين يسبطون ويخذلون يقولون المسلمون يريدون أن يقاتلوا وهم لا يملكون ما يملك غيرهم. هذا صحيح لا نملك ما يملك غيرنا بسبب بعدنا عن ديننا وإلا لو كان الناس أخذوا بأحكام الدين وقواعده لا أخذوا بالأسباب كذلك استطاعوا أن يصنعوا من الأسلحة وأن يطوروا من الأجهزة ما يكافئ قوة العدو أو يفوق. لكن لو لم يحصل هذا في مثل ظرفنا الذي نعيش فلا يقعد المسلمون عن الجهاد لأن الله عز وجل ما كلفهم إلا ما في طاقتهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا الذي فهمه المسلمون الأولين لما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ما كانوا إلا عددا قليلا في عدة قليلة والمشركون أضعافهم. وكذلك لما خرج المسلمون في مؤتة وكان عددهم 3000 وكان عدد الروم 100,000 وانضم إليهم من أوباش العرب من لقم وجذام مثلهم 100,000 فصار مجموعهم 200,000 أمام 3,000. فهنا تردد بعض المسلمين وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يبعث إلينا مددا وإما أن يأمرنا بما شاء. فوقف المؤمن الكذب الأنصاري الخزرجي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال يا قوم والله إلا التي تهربون لهي التي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل عدونا بعدد ولا عدد ما نقاتلهم إلا بهذا الدين وما هي إلا إثنى الإثنين إما نصر وغفر وإما شهادة. هكذا سيدنا عبد الله بن راحة وفعلا قاتلوا رضوان الله عليه وكان قتالهم في ذلك يوم معجزة كما مر معنا في دروس السيرة. فالمطلوب من المسلمين أن يجاهدوا ولو كانوا أقل قوة من عدوهم بعد أن يأخذوا بأسباب إذا أعدوا ما استطاعوا من قوة. وليس المعنى كما يفهم الآن بعض المساكين أننا نقعد عن القتال حتى نصنع مثل ما طلعوا من طائرات وأسلحة وما إلى ذلك وهم لم يتركوا لنا فرصة كما لا يخفى عليكم. والآن من باع دينه وحالف الأمريكان ورضي أن تكون أرضه منطلقا لجيوشهم وطائراتهم لما ذهب وألحف في طلب طائرات F-16 التي دفع ثمنها من 10 سنوات قالوا له متأسفين لن نعطيها حتى بعدما باع دينه بدنياه أو بدنيا غيره وبعدما بذل ما يستطيع واسترخص دماء المسلمين ومساجدهم وتسبب فيما تسبب فيه، هذا كله لم يشفع له لكونه في نهاية الأمر ينتسب إلى الإسلام ولو بالإسلام. الآية الأخيرة وهي 61، وهذه الآية أيها الإخوة الكرام من الآيات المشهورة، يعني عندنا كما يقول يعني أهل الحديث هذا حديث مشهور، عندنا برضو آيات مشهورة، يعني دائما أيام الانتخابات ما هي الآية المشهورة؟ استأجره إن خير من استأجرت، كل واحد يعلمه في فوقته. كذلك هذه الآية مشهورة الآن بين كافة العرب، ومن يفتون للشياطين، يقول الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هذه الآية كثر استعمالها منذ 1979 لما أبرمت اتفاقية كامب ديفيد وما تلاها من معاهدات السلام التي تتابعت بعد ذلك نذير شؤم في دول المواجهة كما كانوا يسمونها. طيب هذه الآية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، هل معناها أيها الإخوة الكرام أن نقر الغاصب على ما غصب ونعطيه ما أراد ونطبع العلاقات معه ونرضخ لمطالبه؟ معاذ الله. هذه الآية في سياق الحديث عن غزوة بدر، الله عز وجل يبذل الأمل للمشركين المعاندين مثل ما قال قبلها كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ومثل ما قال بعدها يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني أخذ منكم الفداء، لكن لو علم الله في قلوبكم خيرا وعلم أنكم تميلون إلى الإسلام إن شاء الله يعوضكم أكثر مما أخذ منكم. يقول الله عز وجل هؤلاء المشركون لو رغبوا في السلام وكفوا عن العدوان وتركوا دعوة الله عز وجل تنتشر، فالمسلمون ما يريدون حربا، إن جرحوا للسلم كذلك نحن المسلمين نجرح ونتوكل على الله عز وجل الذي يكفينا عدونا ونفوض إليه أمورنا. ولذلك يقول الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله إذا كان للمسلمين عزة وقوة ومنعة فلا صلح، إذا كان للمسلمين عزة وقوة ومنعة فلا صلح، وإن كان لهم مصلحة في الصلح لنفع يجتنبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس بالصلح. قالوا هذه الآية ليست منسوخة ولا مخصوصة، هذا كلام من كثير رحمه الله، الآية لا منسوخة ولا مخصصة وإنما هي على عمومها، ولا تعارض بينها وبين الآيات الآمرة للقتال. وقد ذكر الصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام صالح الضمري مخشي بن عمرو في غزوة بواق، وكذلك صالح أهل نجران وصالح أهل مكة في الحديبية على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات، وصالح عيينة بن حصن والأقرع بن حابس. وإن كان الصلح لم يتم لما جاءوا في غزوة الخندق، رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوضهم عيينة والأقرع، عيينة بن حصن سيد بن فزارة والأقرع بن حابس سيد بن تميم، على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة في مقابل أن يرجعوا. حصلت المراوضة يعني الاتفاق الأولي، غير أنه لم تحصل الكتابة ولا الإشهاد، الإجراءات النهائية ما حصلت. وعلى عادته الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه شاور السعدين وهما أهل الشام أهل المدينة، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سيد الخزرج وسيد الأول، فاستمع السعدان إلى مشورة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الشيء الذي يريده، فقال له يا رسول الله هذا أمر تحبه فنطلقه لك أم شيء أمرك الله به ما لنا منه بد أم تصنعه من أجلنا؟ لثلاث احتمالات. فقال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام بل أمر أصنعه لكم لأني رأيت العرب رمتكم عن صوت واحدة فوصبتم حصارا شديدة. فقال السعدان يا رسول الله قد كنا نحن وهم قوما أهل جاهلية وغفل، وما كانوا يطمعون في أن يأكلوا تمرة من تمر المدينة إلا شرا أو قرا، يعني يا اشتروا يا اكرموا. أحين أكرمنا الله بالإسلام وبه نعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ والله لا نعطيهم إلا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بكلامهما واستبشر بقولهما ونقض ما كان بينه وبين غيبة الرجلين. فأقول أيها الإخوة الكرام، هذه الآية لا تصلح دليلا لما يريده أولئك القوم من تسويغ إقرار اليهود على غصبهم لأرض فلسطين وتطبيع العلاقات معهم وتغيير المناهج وتمس الحقائق وما إلى ذلك، لكن هذا محلها كما بينت لكم الآن من كلام الإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن والعلم عند الله تعالى. هذه ورقة أيها الإخوة الكرام، يعني فيها فراغ وفيها باطل كثير، والناس يحصلون عليها بواسطة الإنترنت منتدى الإبراق، وما أتكلم عنها من أجل أن أروج لها، لكن من أجل أن أنبه عليها لأنها منتشرة خاصة بين النساء. يقول الأخ أبو خليل جزاه الله خيرا، هكذا يقول عن نفسه جزاه الله خيرا. من أبو خليل؟ مجهول، مجهول العين ومجهول الحال، الله أعلم عدل أم فاسق، مؤمن أم كافر. المهم أبو خليل ده ماذا يقول؟ توافق بالضبط يوم 15 رمضان. ده كلام صح يا أخوانا؟ ما صح؟ ها؟ قال فهل ذلك من الصدق؟ قال أحاديث شريفة ربما تشير إلى رمضان القادم، الله أعلم. إليكم هذه الأحاديث الشريفة، فإن أصبت من الله لأصبت من نفسي. إليكم الأحاديث بالنص. أولا في مسند الشاشي، مين الشاشي ده؟ نحن نعرف مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند البزار، ونحن ذلك من دواوين السنة المشهورة، لكن صاحبنا ذا قال مسند الشاشي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا جاب له سند. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان صيحة في رمضان فإنها تكون معمعة في شوال، وتمييز القبائل في ذي الحائلة، تسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم، وما المحرم يقولها ثلاثا، هيهات هيهات، يقتل الناس فيها هرجا هرجا. كنا وما الصيحة يا رسول الله؟ قال هذه تكون في نصف من رمضان يوم جمعة ضحى، يعني أمل قتالكم الجمعة الجاية، يعني أصح بدري، وذلك إذا أصح فيها رمضان ليلة الجمعة تكون هذه توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهن في ليلة الجمعة سنة كثيرة الزلازل والبرد. ما في الحمد لله لا زلازل ولا برد. فإذا وافق رمضان في تلك السنة ليلة الجمعة، فإذا صليتم الفجر يوم الجمعة في نصف من رمضان فادخلوا بيوتكم وسدوا فواكم ودسروا أنفسكم، يعني اضغطوا وسدوا آذانكم، فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدا وقولوا سبحان القدوس سبحان القدوس سبحان ربنا القدوس، فإن من فعل ذلك نجا ومن ترك هلك. طبعا أيها الإخوان في كلام كثير، لكن ما في داعي يعني نضيع الوقت في ذكره، ويعني ننبه خاصة النساء فإنهن كثيرا ما ينقدن لمثل هذا. قبل شهور سمعتم لما سرت شائعة بأن من لم تخطط بيدي أي ولدها سيموت، ما شاء الله لك الحنة نفقت بضائعهم، ما بقيت يعني حناء في السوق، وهذه في الغالب فرية أطلقها أحد بائعي الحناء، عنده بضاعة يعني كاسدة فأراد أن يصرفها، ويعرف أن الناس كثير منهم يعني عقولهم خفيفة. وقبل حين برضو ظهرت بأن أي إنسان يفتح المصحف فيلقى شحرة، ومعنى هذه الشعر أن الساعة اقتربت. أصل طبعا أي واحد خاصة أصحاب اللحى يعني شعورهم تتساقط في المصاحف وغيرها، خاصة في رمضان برضو الناس مشوا فتح المصاحف قالوا والله فعلا لدينا يعني شعر. وقبل حين ظهرت أن فتاة رأت السيدة زينب في المنام وقالت فيها كذا وكذا، واكتب الوصية دي 17 مرة، في واحد حميد بحري كتب 17 مرة بعد 17 يوم بجلوة، وفي واحد تاجر دقعه قام بعد 17 يوم بضاعته كسدت، يعني حقيقة دليل على أن المسلمين ما زالوا بعيدين جدا. فحذاري حذاري من مثل هذا وأقبلوا على ما ينفعكم، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. على ما ينفعكم أسأل الله أن يتوب علي وعليكم.